ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فضفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الحذف، حصى الخذف
مثل
ما عندي
لا موجود مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف
مع كل يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
في هذه الجملة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، ولم يذكر جابر رضي الله عنه أنه أوتر أو أنه قام في الليل، ولكن عدم ذكره له لا يدل على عدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم له، فهو شاهد ما رأى ونقل ما رأى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا، وعلى هذا فنأخذ بما ثبت عنه أنه لا يترك حضرا ولا سفرا، ونقول يوتر، ولكن لا يحيي تلك الليلة بالتهجد والقيام إعطاء للنفس حظها، لأنكم كما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام وقف طيلة النهار من بعد صلاة الظهر إلى أن غربت الشمس، ثم أتى على الإبل، فسوف يكون في ذلك مشقة عليه، فرأى أن الأرفق بنفسه أن يضطجع ولا يتهجد حتى يطلع الفجر، لأن الإنسان لنفس الإنسان عليه حقا. وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر مبادرا بها، ولهذا قال حين تبين له الصبح. وفيه أيضا أنه لا يجوز أن يصلي الفجر قبل أن يتبين الصبح، وهذا يؤخذ من أدلة أخرى. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مبيته في مزدلفة في نفس المشعر الحرام، بل في مكان آخر، ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقصواء فروح الأفلع، ثم أتى المشعر، ركب حتى أتى المشعر الحرام، فوقف عليه ووحد الله وكبره وهلله ودعا حتى أسفر جدا، يعني حتى أسفر إسفارا قويا بينا ظاهرا، ودفع قبل أن تطلع الشمس. وكانت قريش تقول أشرق ثبير كيما نغير، ولا تدفع من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدفع، ودفع قبل أن تطلع الشمس. كما خالفهم في الدفع مزدلفة، فقد كانوا يدفعون متى؟ قبل الغروب من عرفة، وخالفهم في مزدلفة فكانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، ولكنه دفع قبل أن تطلع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر قصة النساء وما حصل لفضل ابن عباس رضي الله عنه، فإنه كان حسن الشعر وسيما، فجعل ينظر إلى هؤلاء النسوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه الفتنة منه وبه، فصرف وجهه إلى الشق الآخر، فجعل ينظر، فصرف وجهه مرة أخرى ولم يتكلم عليه بشيء، وإنما اقتصر على صرف وجهه. فإما أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يهون الأمر عليه، وإما أن يقال أراد أن يهجره باللفظ وينكر عليه بالفعل، فالله أعلم. لكن ظني والله أعلم أن الفضل بن عباس لا ينظر إليهن هنا نظر شهوة جنسية، ولكنه ينظر إلى عملهن وقوتهن، لأنهن كن يجرين، وهذا يدل على نشاطهن. واستدل النووي رحمه الله وغيره من العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، بل يجب عليه صرف نظره عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل. ولا شك أنه إذا كان لشهوة فهو حرام، وإذا كان لغير شهوة فإن الذي تدل عليه النصوص الأخرى أنه لا يجوز له النظر إليها، وأنه يجب عليها أن تحتجب لأن لا ينظر إليها. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرك في بطن محصن، ومحصن هذا واد يفصل بين مزدلفة ومنى، وسمي محصرا لأنه يحصر سالكه أي يتعبه، وذلك لكثرة الرمل الذي فيه. فلماذا حرك؟ هل لأنه أسهل على الناقة، لأن إذا مشت بسرعة صار أسهل لها في مجاوزة الرمل الذي حمله السيل في مجرى هذا الوادي، أو حرك لأن الفيل أهلك فيه، أو حرك لأن قريشا كانت تقف هناك وتذكر أمجاد آبائها وأجدادها؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات